بنا بنا نمضي جميعا على سفين واحد تشدنا طيب النوايا ساعد في ساعدي
ساعد في ساعدي
يضمنا صدق الإخاء طموحنا نحو العطاء بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعد يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا فخب من يرجو عنادا
وعزنا في الاتحاد
إلى العلا نمضي بحب درب الوفا يا خير دربي وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد أنا بس بقول حق الشباب والبنات اللي قاعد يشوفونا والآباء والأمهات إن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليست معقدة بتاتا لكن المطلوب منا إن إحنا ندرس صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونرى كيف يصلي أنا دائما أحب أمثل بهذا المثال احنا كم سنة دراسية ندرس عشان ناخذ شهادة ثانوية عامة 12 سنة دراسية عشان ناخذ شهادة وليحين ترى ما تكفي يعني 12 سنة دراسية بعدها بكالوريوس بالجامعة بعدها اللي بيكمل ماجستير ودكتوراه وايد سنين صح الصلاة ترى ما تبي منك كل هذا وهي اكرم من هذه الشهادة الدنيوية بآلاف وآلاف آلاف المرات أنت لما تشوف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التكبير إلى التسليم راح تجد أن أنت عندك أخطاء والله العظيم أنا وأنا إمام مسجد كل ستة أشهر أعيد قراءة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأجمع معاي الأطفال بالمسجد وأعلمهم كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكل مرة أتذكر شلون النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي هذا الأمر راح ينفع بشكل كبير إنزين شلون أعرف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنا أقول الإنسان يقرأ كتاب الشيخ بن باز رحمة الله عليه صفة الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم أو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حق الشيخ الألباني رحمة الله عليه ما تبي تقرأ باليوتيوب لو أنت تدخل وتكتب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وتشوف المشايخ الموثوقين كيف يشرحون صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنت وعيالك يقعد وياهم ترى كلها ما تاخذ ربع ساعة عشر دقائق المقطع بس انت تعيش طول عمرك تصلي صح يعني حسافة انت تصلي تصلي ما شاء الله تبارك الله قاعد تصلي وفي عندك اخطاء ما تسوى السالفة انا بس اقول لكم مثال واحد انا الفترة الاخيرة اروح النادي العب حديد ويدربني مدرب هندي فانا ظنيت اني انا قاعد اسوي التمرين صح فمسكت الحديد هذا المعلق ويبت عند صدري كان يقول لي المدرب لا لازم ترجع خطوة ورا الخطوة تفرق هذه في الأشياء الدنيوية تمرين نادي وقاعد يقول لي غلط مع اني قاعد اسوي وقاعد اجتهد وكل شيء واحس ان العضلة صح لا 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 انا اللي قاعد اشوف شنو الصح لاني انا المدرب اللي تبع هذا الامر فانا المختص زين صلاة رب العالمين اذا انت ما تاخذها من النبي صلى الله عليه وسلم وتشوف بالضبط النبي صلى الله عليه وسلم شون كان يصلي هني راح تحس عاد بشعور الصلاة الصحيح نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم لذة الخشوع
إلى العلا نمضي بحب درب الوفا يا خير دربي وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي
وعزمنا كالبشر بادي
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ما زال حديث السجود يشدني، لأنها سميت مساجد لا مراكع ولا مجالس ولا مواقف، وذلك أن السجود هو أقرب نقطة بين العبد وربه في حضرة التلقي. وأريد هنا أن أقاسم إخواني تجربة فريدة حكاها المنفلوطي في كتابه النظرات، كتاب عبارة عن مقالات كان ينشرها، وكل مقالة فيها الحدث الأسبوعي الذي حصل له. حدث أسبوعا أن جاءته رسالة، ووالله الأمر لا يكاد يصدق لكن هو كذلك، فيها بسم الله الرحمن الرحيم من فلان باشا إلى حضرة الكاتب الصحفي الأديب مصطفى لطفي المنفلوطي: إنني رجل مسلم، وإنني أعلم مقام الصلاة، وإنني أعلم درجتها جماعة، ولكنني باشا إذ أصل إلى المسجد مهما بكرت يأتي إلى جانبي فحام فيؤذيني بمشهده، وإلى يساري لحام فيؤذيني بحاله، فأنا في حيرة من أمره، كيف أحفظ ديني وذا شويتي؟ فأجابه ونشر الرسالة وجوابها: كيف تسمح للحام والفحام وهؤلاء السقة والدهماء أن يكونوا إلى جانبك؟ جئ معك إلى المسجد بأعوانك وجندك، فإذا تجرأ أحد منهم فأمرهم فليسحبوه، ومن رجله فليجروه، وخارج المسجد فليرموه، ولكن إياك بعد ذلك أن تعود إلى الصف ثم تتوجه إلى القبلة وترفع يدك وتقول الله أكبر، فقد صرت أنت الأكبر. إياك أن تسجد فقد صرت إلها يسجد له. إياك أن تقول في دعائك إنني ضعيف أعطني، فقد صرت القوي الذي يعطي. فبين له بهذا الجواب الرائع وبهذا الأسلوب العملي أن الصلاة نقيض الكبر، وأنه لا كبر مع التكبير، وأن السجود تذلل وخضوع. ولأن من أحسن من وصف هذه المعاني بأسلوب فريد اضطرد فيه من التكبير إلى التسليم شيخنا وقدوتنا وإمامنا ومربينا وأخونا في الله فريد الأنصاري رحمه الله، الذي أخذه الله إليه وعمره 49 عاما. ولأن له هذه الميزة التي لأخينا عبد الوهاب الطريري وهي نادرة، فأنا أستأذنكم لأنني لست من الذين يحفظون أن أقرأ عليكم فيما تبقى من حصتي من الكلام فقرة قليلة من بحر ما كتب في السجود، والكتاب بين يدي شيخنا عصام البشير هو يقومه وهو إن شاء الله يعرف به. يقول: واسجد واقترب، كل فصل لي حركة من حركات الصلاة، كل فصل بآية تدل على هذه الحركة. واسجد واقترب، الله أكبر. كان الجبل يتصدع تحت نور الله العظيم، وكانت صخور قمته العليا تهوي خاشعة نحو السفوح تطراء، وتهب رياح التسبيح شاهدة بوحدانية الله في علوه، فتتصدع الأغصان الصلبة القاسية بذاتك ثم تنكسر لتهوي حطاما على الأرض، بينما تدخل الأغصان الطرية الندية في حال ارتعاش ربيعي فتذوق بين يدي الله أحزانا وأفراحا، وقد أثقلها ما تفتح بها من براعم الحمد والثناء قبيل حالها الجديد، فتهوي إلى الأرض منحنية كقوس قزح حتى تقبل عتبة الرب الأعلى، ويشعل البكاء قناديل من نور الوادي المقدس طوى، ثم ينفتح الباب العالي ويتدفق نور الله على بساط سجودك، فإذا التراب والحصى جواهر تشع بجمال السكينة بين يديه تعالى، فلا تملك إلا أن تبكي: آه يا صاح، من ذا قدير على إمساك أندائه؟ بغصون بهرها جمال الله في عليائه، فارتفعت أشواقها بمعراج السجود راحلة إلى مقام الجوار الأقرب، وكيف لا وهاته الغصون الريانة بذكر الله، وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، فدق الباب إذن يا قلبي بأغصانك السبعة، فإنه إذا سجد العبد سجد معه سبعة أطراف: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. دق الباب ولا تسأم، فإن المحب حقا لا يسأم من نداء حبيبه تنزيها له في عليائه. وجزاكم الله خيرا.
إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير درب، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي،
وعزمنا كالبشر بادي.
يقول المولى تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما ازداد العبد معرفة بالله ازداد له خشية. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلمكم بالله وأتقاكم له. والشيطان الرجيم دخل على كثير من الناس بسبب جهلهم فيثبطهم عن الصلاة، وفوق ذلك يزين لهم أعمالهم. لذلك لا نرى في القرآن ذكر صد الشيطان للناس عن سبيل الله إلا ويسبقه ذكر التزيين، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. نحن خطابنا مع الناس الذين يقصرون في تعلم الوحي وفي طلب العلم معرفة الفقه، فلا بد أن يخصصوا من أوقاتهم لما يجعلهم يتعلمون الحق وبعض السبل التي تصد عن الحق، حتى لا نقع في الذم. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. لماذا أقول هذا؟ لأن كثيرا من الناس لقيناهم وعايشناهم، بل بعضهم، وهذا حدث لي شخصيا، زرته وكان مريضا جدا وكبيرا في السن، فسألته هكذا: الله سبحانه وتعالى نبهني لأن أسأله، وفقني لأن أسأله، فقلت: كيف حالك مع الصلاة؟ فقال: لا أستطيع أن أصلي، لا أستطيع، فعلي نجاسة. قلت: سبحان، مع أنه ابنه ما شاء الله يعني إنسان طالب علم يفهم، قلت: كيف؟ ففهمته الأمر وبينت له الحكم. لما ذهبت بالليل الساعة 1 صباحا 1:30 سمعت خبر وفاته، توفي في تلك الليلة، أقسم بالله. فقلت: سبحان الله، الإنسان لابد أن يعلم الناس، يدخل عليهم الشيطان من هذا الباب: إنك على نجاسة. واحد أخرين موسوس إليهم، وآخرون مصابون بالسلس فولا يستنكفون أن يصلوا. فلا بد للمسلم أن يتعلم، هذه فضيلة العلم. فضيلة أخرى للعلم وهي البلوغ إلى اليقين، لأن العلم لا يأتي فقط لزرع المعلومة في الذهن، ولكن أحيانا يغذيها فيصبح ذلك العلم، تلك المعلومة تصبح يقينا. إذا سمعت حي على الفلاح، حي على الفلاح، تستحضر ذلك الفلاح وتقبل على المولى عز وجل بالطاعة وطلب الغفران. والله الموفق، لا رب سواه. السلام عليكم.
إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي،
وعزمنا كالبشر بادي.
حديثي للذين لا يصلون سأجعله من خلال حديثي للذين يصلون. أحبتي، يا من تصلون في كل أرض فوق الأرض وكل سماء تحت السماء، إني أحبكم في الله وأحب أن أبشركم وأهنئكم يا لسعادتكم وغبطة وقرة عين لكم. لعلكم سمعتم في هذه الحلقات حديثاً علويا عن الصلوات، فإياكم أن يزهدكم فيما صليتم. صلواتكم التي صليتموها هي من أعظم ما قربكم إلى الله، فأبشروا وقرة عين لكم. أحبتي، هناك كلمات قد يخطئ من يتحدث بها في عرضها، وقد يخطئ من يتلقاها في فهمها فتوحشه من صلاته، وأذكر ثلاثا منها: الكلام عن الإخلاص، الكلام عن الخشوع، الكلام عن القبول. فأحيانا يتحدث عن الإخلاص كأنه لغز غامض لا يدرى ما هو، فيشك كل في إخلاصه. يا حبيبي، الإخلاص هو ألا تقصد بعملك إلا ربك، ولا أعلم مصليا يصلي يطلب رضا غير الله. يا حبيبي من بعثك في بيتك حتى قمت فتوضأت؟ إن الوضوء شهادة لك بالإيمان، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. يا حبيبي هل مشيت إلى المسجد ونفسك تحدثك هل فلان في المسجد سيراني أو هل فلان ينتظر؟ قطعا لم تمر هذه الخطرات على بالك. إذن فهنأ بإخلاصك. ثانيا الخشوع، يقدم الخشوع وكأنه وصفة سرية وخلطة لا أحد يعلم ما هي. يا حبيبي أنت خاشع في أكثر صلواتك، أتدري ما الخشوع؟ الخشوع أن تذكر الله بإجلال وتسأله بتضرع وتسجد له بتذلل، اهنأ بخشوعك. أما الثالث فهو التشكك والتشكيك في القبولية. أنت تصلي لكن ما قبل من صلاتك، أنت صليت بس ما تدري هل قبلت صلاتك ولا ما قبلت، وكأن الصلاة مغامرة ومخاطرة ما ندري تقبل أم لا. لا يا حبيبي، اعلم أن الله ما ابتعثك لتصلي إلا وقد قبلك، واعلم أن الله عز وجل ما أقبل بك إلا ليقبلك، واعلم أن الله ما اختارك لتكون ممن يقف بين يديه يقول الله أكبر ثم ينحط إلى الأرض ويقول سبحان ربي الأعلى، إلا وهو يريد أن يعطيك ويكرمك وينيلك ويفيض عليك. احذر أن تظن بربك ظن السوء. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، فهل أظن أنني أقبل على الله ثم يطردني وحاشا عظمته؟ هل أظن أنني أقول يا رب ثم يحرمني؟ لا والله، أبشر بصلاتك واهنأ بها. كل صلاة صليتها فقد رفعتك. إنما حديثنا لتكون صلاتك أكمل وأجمل وأفضل وأعلى وهي عالية. إياك أن تظن أن أحدا يقبل على الله ثم يطرده، وهو الذي يقول من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. ختاما اعلم أن علامة القبول لصلاتك أنك صليت، اعلم أن علامة القبول لصلاتك أنك أتيت وقعد غيرك وصليت ولم يصلي غيرك وذكرت ونسي غيرك. هذه أول بشائر القبول، فاهنأ بها واستبشر، واعلم أن الله ما أقبل بك إلا ليقبلك. أما الذين كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع الخالفين فبشراك بشراك وهنيئا لك هنيئا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي،
وعزمنا كالبشر بادي.
يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسران؟ أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. هنالك مسؤوليتان، مسؤولية ذاتية لمن تخلف عن ركب الصلاة والمصلين، ومسؤولية مجتمعية تجاه الذين قعدت بهم شبهاتهم فأفسدت يقينهم، وقعدت بهم شهواتهم فأخلدت بهمتهم إلى الأرض. هذه المسؤولية المجتمعية تبدأ بالوالدين في البيت، مرورا بإمام المسجد في الحي، ومناهج التعليم. والأصل أن يتكامل دور المجتمع بيتا ومدرسة ومسجدا في النهوض بواجبهم تجاه الأجيال. الآباء والأمهات أبناؤهم أعظم رأس مال، فإن خسروه فقد خسروا الدنيا والآخرة، وإن توفرت لهم الأطنان من الأموال ومن الذهب والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. لأن هذا هو جوهر الوجود. وأحسب أن التذكير المستمر لدور الوالدين في العناية بالأبناء وتهيئة المناخ وتحبيب هذه الشعائر إلى نفوسهم كما يعنون بأبنائهم عناية مادية غذاء وصحة وكساء وتعليما، أن يجعلوا هذا نصيبا أصيلا مقدرا في العناية بأبنائهم. وهذا مسلك وقع فيه ضعف وتقاصر كثير، إن كثيرا من الآباء يحسبون أن المصروف الذي يقدمونه لأبنائهم هذا كافي في أداء مهمتهم وواجبهم. وليتذكروا قول الله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. السلامة هذه إن قيمة الإنسان بالروح التي يحملها. وكذلك دور الإمام في المسجد الذي يخاطب الناس. المسجد كان يمثل قديما رسالة المجتمع، مسجد كان موطن العبادة وجامعة العلم وساحة القضاء ومنتدى الأدب ومأوى الفقراء، كان يصل إليه كل صاحب حاجة. وهذه الحاجات الروحية التي يتألق فيها دور الإمام أن يحبب للناس هذه الشعائر، إن هنالك لذة قاصرة تتعلق بالمنافع المادية والشهوات، لكن تعقبها حسرات مؤلمات. وهنالك سعادة يفتقدها هؤلاء الشباب، فكيف يستطيع إمام المسجد، إمام مسجد الحي، أن يلتقط هذه الشارة وأن يقترب من هؤلاء الشباب الذين قعدت بهم همتهم وأخلدتهم إلى الأرض؟ كيف يحبب هذه الشعيرة إلى نفوسهم؟ وكيف يعمل إلى إزالة هذه الشبهات والشهوات قدر المستطاع؟ ثم هنالك دور المدرسة بما تحيطه من مناهج وما تؤسسه من قدوة، فذلك دور مهم. وأحسب أن تخير هذه المراكز الشبابية التي تنشأ في الأحياء وتعمل على تخير رفقة صالحة مأمونة من الشباب الصالح المؤمن، شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينة ولم تشهدهم الأقداح يوما، وقد ملأوا نواديهم مجونة وما عرفوا الأغاني مائعات، ولكن العلا صيغت لحونة، وما عرفوا الخلاعة في بنات ولا عرفوا التخنث في بنين، شباب زللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، فإن جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين. هؤلاء الشباب لا ينبغي عليهم أن ينظروا إلى هذا الشباب المتخلف عن الصلاة من عل ويعتزلوهم، بل يجتهدوا أن يصادقوهم وأن يغرسوا فيهم هذه المحبة التي مكنهم الله تعالى إياها وجعلها في قلوبهم، أن يغرسوهم. أنت في الناس تقاس بالذي اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا. يحرص على الاقتراب من هؤلاء الشباب من تخفيف همومهم وآمالهم وآلامهم، وأن يغرسوا هذه القدوة في نفوسهم. وبهذا الالتصاق سيكون من خلال ما طرح من مخيمات ودورات وبرامج شبابية يختلط فيها مع هؤلاء، فذلك أحرى أن يكون سببا معينا ودافعا لهؤلاء الشباب. الصبر أيضا على مشكلاتهم وعلى قضاياهم وعلى تحدياتهم التي يواجهون بها، حتى نعبر بهم شيئا فشيئا شيئا فشيئا. فذلك لا بد من أن يقع تضامن بين المسؤولية الذاتية ترغيبا وترهيبا كما ذكر، يقينا لدفع الشبهات وصبرا لدفع الشهوات، من معينات عملية تبدأ بالوالدين ومرورا بالمدرسة والمجتمع والمسجد والحي والشباب الذي يشكل رفقة مع هؤلاء. وعسى الله سبحانه وتعالى أن يهدي ضال المسلمين فيردهم إلى دينه ردا جميلا.
إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلابي ندى العطاء من كل وادي،
وعن هناك البشر بادي.
ممكن يعني فاصل من الأخ يوسف يريد أن ينشد لنا أو يطرب أسماعنا بأنشودة شفيع الخلائق. تفضل يوسف.
شفيع الخلائق خير الأناب، عليك الصلاة وعليك السلام، يجيبك ربي لما ترتجي، فأنت المشفع يوم القيام. شفيع الخلائق شفيع الخلائق شفيع الخلائق خير الأنام، عليك الصلاة عليك السلام، شفيع الخلائق خير الأنام، عليك الصلاة عليك السلام، يجيبك ربي لما ترتجي، فأنت المشفع يوم القيام.
الله، صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك. حقيقة كنا نريد فقط أن ينشد يوسف لكن أصبحت ثنائية، وهذا يعني من فضلكم سبحان الله، جزاكم الله خيرا.
إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير درب، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي،
وعزمنا كالبشر بادي.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كثير من شباب الأمة اليوم يعيشون حالة من الغفلة، حالة من الضياع في التفاهات، حالة من الغرق في السفاسف، في الغمور، في التفاهات وضياع الوقت. هذا الشيء وإن كان عاما أصبح في هذا الزمن، يجب على الإنسان الواعي الحريص على آخرته المطلع إلى مستقبله أن ينجو وأن يخرج نفسه من هذه التفاهة، أن يتسامى عن الدون. يتسامى عن الدون، يتسامى أي يعلو ويرتفع. الدون هو كل ما كان من السفاسف، كل ما كان من ضياع الوقت والتفاهات ورزايا الأمور. فمن يتسامى عن الدون فإنه يخرج بنفسه إلى الأعلى، ينظر إلى كل ما هو في الدون نظرة المستعلي، نظرة من هو في الأعلى، من هو شامخ، من هو عظيم. الذين هم في الدون يعيشون اضطرابات كثيرة، اضطرابات على مستوى عطش الروح والجوعة لما يغذي إيمانهم، الجوعة للروح، لا يجدون ما يملأ هذه الفجوة الموجودة عندهم من حاجة العبودية. فعادة ما تقترن التفاهات في ضياع الوقت وتضييع الصلاة والتخفف من العبادات، على عكس من يلتفت إلى آخرته فإنك تجده يعبد الله أكثر ويكون مقبلا على الله بشكل أكبر. هؤلاء لا يستويان عند الله، لا يستوي مقام هذا في الآخرة ومقام هذا. ومن يتسامى عن الدون فإنه يبني لآخرته. أما من لا يتسامى، أما من هو في الدون، فإنه إذا جاء يوم الآخرة ينظر نظرة الخاسر، نظرة المستحسر، يا ويلتا أين ذهب وقتي، أين ذهب عمري، هذا قد بنى مجده وأنا كنت أضيع في السفاسف. شباب الأمة اليوم يتفاوتون في أعمالهم، التفاوت هذا سوف يترتب عليه تفاوت كبير في الآخرة وفي المستقبل. بعد سنوات ستكون إنجازات من هو غارق في الدون على ستيم ربما 5000 ساعة، عدد ساعات كبير من مشاهدات الأفلام والأنميات وغيره مما يضيع به الوقت. الآخر قد قرأ عدد كبير من الكتب، أنجز عدد محاضرات كثيرة، اجتهد في عبادته وأقبل على الله تعالى، وجعل العزيمة وجعل الصبر هي مطيته وهي ما يوصله إلى غايته. هؤلاء سوف يختلفون كثيرا، منهم من يشار إليه ببنان أن هذا هو العظيم، هذا هو الرجل، هذا هو من نفتخر به، وآخر ينسى ولا يدرى أثره ولا يعلم منه شيء. البداية والتحول من طريق السفاسف والعلو من الدون إلى الأعلى ليست شيئا صعبا، حسبك إرادة وصبر وعزيمة وإدراك حقيق لغايتك، ثم تبقى خطوات يسيرة. يمكنك مثلا أن تبدأ بكتاب صغير مثل طريق إلى القرآن، تقرأ كل يوم 20 صفحة فقط، سوف تنهي خلال أسبوع. لو التزمت ب20 صفحة يوميا على مدار سنة سوف تكون أنجزت الكثير من الكتب. هذا 20 صفحة لن تأخذ منك نصف ساعة، ساعة في أسوأ الأحوال، يعني إن كانت قراءتك بطيئة جدا وسوف تطور مع الوقت، ساعة كافية ومع تطور الوقت سوف تقل وتزيد أنت عدد الصفحات. هذا 20 صفحة سوف تتفاجأ أنت لاحقا بعد سنة الكم الهائل من المعارف والكم الهائل من المعلومات والعلم التي حصلتها من هذه الكتب خلال سنة، والآخر قد حصل من اللعب وحصل من الدنيويات ما لا يفرح هو به ولا يغنيه عن شيء. في النهاية كل من سعى إلى أمر عظيم فإنه يلقى ثمرته، وكل من ضيع وقته فإنه يندم على ذلك. فلنكن نحن جيل يعرف قيمته، لنكون نحن جيل يعرف قيمته فيتسامى عن الدون وينطلق من ثوابته لصناعة مستقبله. وصلى الله على سيدنا.
فخب من يرجو عنادا وعزنا في الاتحاد،
إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير درب، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي، ونرفع الأمل شراع يملأ الأفق اتساعا، للجفا نشدو وداعا وعزمنا كالفجر بادي.